أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم الواردة إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: هل دعاء الوالدين على الأولاد دائما مستجاب حتى ولو كان الوالدان ظالمين لأبنائهم؟ وما الذي ينبغي على الأولاد تجاه الأب والأم إن كانوا بهذا الوصف؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، بصفة عامة، الأبناء والبنات أمروا أمر وجوب وحتم ولزوم أن يبروا آباءهم وأمهاتهم. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا أمر مبدئي، فرض من أعظم الفروض، وواجب من أعظم الواجبات، قرنه الله عز وجل بالأمر بعبادته وتوحيده. بصرف النظر عن حال الأبوين، هل هم يا ترى مسلمين ولا حتى هم كفار؟ هل هم أهل طاعة ولا أهل معصية؟ لأن ده ورد تفسيره سواء في القرآن أو في السنة. قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني لا أطيعه إذا أمرني بمعصية أو كان هو على معصية، ماليش دعوة بطريقه. وفي نفس الوقت صاحبهما في الدنيا معروفة. وقد ورد حديث أسماء رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءتها أمها من مكة قبل أن تسلم الأم، لتزور ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. فأسماء رفضت أن هي تستقبلها إلا لما تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني زائرة وهي راغبة. راغبة يعني ما زالت راغبة عن الإسلام، مش راضية تسلم، ما أسلمتش لسه. أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. ده من حيث المبدأ. طيب، الدعاء من الوالدين على الأبناء من حيث المبدأ حلال ولا حرام؟ الدعاء من الوالدين للأبناء والبنات مستحب جدا. أبويا بيدعي لي وأمي بتدعي لي، ده شيء طيب وهو من المستحبات. ويا بخت من دعا له أبوه أو من دعت له أمه. ليه؟ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أنه من الدعوات المستجابات، يعني زي ما احنا عارفين دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وبرضو من الدعوات المستجابة دعوة الوالد لولده أو الوالدة لولدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكون الآباء والأمهات يدعوا لنا ده شيء طيب جدا، ويعني هنيئا هنيئا لمن دعا له آباواه. أما بقى التالتة والعياذ بالله اللي هو الآباء ولا الأمهات بيدعوا على أبنائهم، ده حلال ولا حرام؟ حرام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا، لا تدعوا الأول، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على خدمكم أو عمالكم. كل الدعوات اللي هي على دي حرام، لا ندعي على نفسنا. ازاي؟ ما احنا في احيانا في الجلسات العاديه العرفيه يقول له انا قلت كده، ده انا كنت اتشل، وليه تدعو على نفسك بكده؟ والتاني ولا التاني تقول له اعمى عمى مش عارف ايه لو انا كنت قلت ولا فعلت. غلط، حرام. ممكن الدعوه دي تفتح لها، يفتح لها باب من ابواب السماء في هذا الوقت، صادف بابا مفتوحا من ابواب السماء تستجاب، تقعد تندم عليه طول العمر. أو تدعو على أبنائكم، روح إلهي ما ترجع، الولد راح ضربته عربية، ليه؟ كان في باب مفتوح من أبواب السماء، وانت السبب، أو انت السبب، الأب ولا الأم، ومين اللي هينكوي بنار الولد اللي راح حضر ده؟ يا أبوه يا أمه يا الاثنين طبعا لو عايشين. عشان كده قال لك: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم. ما تقولش فلان يخرب بيته، يخرب بيته ليه؟ ما انت كده بتدعو على ماله، بيته لو خرب طب ده هيعيش ازاي؟ ربما صادفت هذه الدعوة بابا مفتوحا من السماء. غلط. كل الدعوات اللي على الأبناء أو على النفس أو على الأموال أو على حتى الخدم أو على الجيران أو الأصدقاء، هذه دعوات محرمة. ماشي يا مولانا، عرفنا ان هي حرام. طيب هي مستجابة؟ قد تصادف بابا مفتوحا من السماء فتستجاب وتقع الفاس في الراس كما يقولون. لكن هي في الاصل لما الاباء ولا الامهات يدعوا علينا كابناء، احنا عرفنا ان هي حرام، لكن هل هي من دعوات المستجابات؟ الاصل ان هي مش من دعوات المستجابات. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديثه: يستجاب لاحدكم، يعني دعواته يعني تستجاب، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. معنى كده أن الدعوات اللي لينا دي تستجاب إن شاء الله، أما الدعوات اللي علينا بالظلم والبهتان دي دعوات غير مرشحة للقبول والاستجابة عند الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل عيادة المريض، زيارته يعني، تقتصر على من حبسه المرض وأقعده، أم لكل مريض أو لكل مرض؟ لا طبعا، دعوة زيارة المريض من المستحبات، وزيارة المريض من حق المسلم على المسلم كما ورد في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، إذا مرض عاده زاره إلى آخره. لكن هل لكل مريض؟ هي طبعا لكل مريض، لأن النبي قالها بصيغة العموم أن يعوده إذا مرض. لكن جرى العرف على أن عيادة المريض عادة ما تكون للمريض الذي أقعده المرض، حجزه ببيته، حبسه في بيته، لأنه اللي عنده شوية صداع كلي ولا نصفي ما هو مريض، لكنه رايح وجاي وشغال شغله وراجع ورايح، فهو إن كان مريضا لغة أو عرفا لكن مرضه لو شوية الصداع دول ما أقعدهوش في البيت، فمش مستدعين ان انا اروح ازور. انا بقابله في شغله، بقابله في طريقه، بقابله في المواصلات، بقابله في المسجد. طيب بلاش دي. واحد عنده وجع اسنان، درس مطير دماغه، طير عقله من الالم، بس في شغل ورايح جاي وفي المسجد معانا. اذن هو مريض عرفا او لغه، لكنه ليس قعيدا بسبب مرضه، فبرضه مش مستدعي اني اروح ازوره، فانا بقابله. طب بلاش دي كمان. الانسان اللي هو عافانا وعافاكم الله عنده شلل اطفال، هو في العرف وفي اللغه مريض، لكن شلل اطفال اهو بيعبر المنش وبيدخل في العاب القوى، هو الان في الاولمبياد بيدخل في العاب القوى. يعني اذا هو ان كان مريضا لغه او عرفا، لكن المرض ده ما اقعدوش في البيت فيستدعي قعوده في البيت ان اروح ازوره. وقيس على كده بقى كتير، هو كفيف البصر، هو في اشد من كده مرض، لكن مع ذلك رايح جاي ما شاء الله، ما اقعده مرضه. اذا من المريض اللي اولى بالزياره او المعني اصاله بالزياره؟ هو المريض الذي حبسه مرضه. وإن كان لا بأس إذا كان المريض مرضا خفيفا لم يقعده في بيته، إن أنا عارف إن أخويا ولا صديقي في العمل ولا جاري مصدع، أقول له سلامات شفاك الله وعافاك. عارف إن عنده درس العقل مطير دماغه، أقول له لا بأس طهور إن شاء الله. هذا ما يمنع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: ما مدى صحة أن المسلم لا يجوز له أن يبيت في بيت ويترك كيس القمامة في المنزل لم يخرجه منه بعد؟ والله يا أخي الحبيب أنا لا أعلم شيئا في الشرع يحتم هذا، ما عندناش حاجة في الشرع يعني فيما أعلم لا نص آية ولا نص حديث يقول ما ينفعش أن الإنسان يبيت وهو تارك في البيت عزكم الله كيس الزبالة أو كده. إنما هو من باب الطبع الحسن ومن باب الوقاية من الأمراض، أيوة ما نبيتش كيس القمامة في البيت، لأنه كيس القمامة لو بيت في البيت ممكن يحصل داخل الكيس ده شوية تفاعلات، شوية عفونة، شوية حموضة، البقايا المرمية فيه تعمل الحاجات المضرة دي، يخرج رائحة كريهة، هذه الرائحة الكريهة قد تصد الملائكة عن البيت. زي ما احنا عارفين انه الرجل صاحب الاكل الثوم والبصل النبي كان يأمر به فيطرد من المسجد، من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فيمكن الروائح العفنة والنتنة اعزكم الله تمنع دخول الملائكة، عشان كده يكره ان انا اترك كيس القمامة في البيت وأنا عارف أنه ممكن يحصل منه الأثار السلبية أو الأثار السيئة دي، ممكن أعزكم الله يكون مدعاة لكثرة وجود النمل في البيت ونقعد نتأذى من النمل ويا ترى هنطرده ولا هنموته بالمبيد، ونقعد نسأل ما احنا من باب أولى نحل المشكلة من أساسها ونرفع كيس القمامة من البيت. أو ممكن أعزكم الله لو ترك يعني مع شدة الحر وكده ممكن بدل النمل يبقى الدود، والعياذ بالله احيانا يلاقي كيس القمامه مليان دود اعزكم الله. طيب الاسلام امرنا بالنظافه، ان الله جميل يحب الجمال، فهذه النظافه المستحبه في الاسلام تقتضي ان انا ما سيبش كيس القمامه بايت في البيت وهو عرضه ان تنتج عنه الروائح الكريهه او ينتج عنه كثره النمل او كثره الصراصير اعزكم الله أو كثرة الدود أعزكم الله، مع الوضع في الاعتبار أن الروائح الكريهة دي ممكن تصد الملائكة عن البيت فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ده من ناحية القواعد العامة للشرع، المفهوم العام للشرع، وليس عندنا نص يحتم لا في آية ولا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا القياس العام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يسأل ما هي طريقة التخلص من الأوراق المكتوب فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية. السؤال ده تكرر معنا كتير. نقول إنه أفضل طريقة للتخلص من هذه الأوراق التي فيها آيات قرآنية، فيها اسم الله، فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذه الأوراق تحرق في مكان آمن، ثم ما تبقى عنها من الرماد نضعه في مكان أيضا بعيد عن أقدام وقذر ووسخ الناس، حتى يعني لا يكون هذا مدعاة لامتهان الرماد الذي كان مكتوبا فيه آيات قرآنية أو كانت فيه أحاديث نبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن نضع شوية الرماد دول على السطوح بعيد عن أقدام الناس، ممكن لو عندنا حديقة عامة نضع شوية الرماد في أي طرف من طرف الحديقة أو أرض زراعية أو ما شابه ذلك. يعني هذا من باب تعظيم كلام الله عز وجل ومن باب تعظيم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إن كان كلام الله وحي وهو وحي طبعا، فإن كلام النبي أيضا وحي آخر. قال ربنا عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هل يمكن أن يقرأ الأب مثلا المعوذتين وآية الكرسي وآمن الرسول آخر آيتين من البقرة والإخلاص كل هذا عدد معين من المرات، ويمسح على جسد أبنائه يوميا في الصباح أو يوم الجمعة مثلا يسموها رقية، هل هذه بدعة أم صح في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل أمرين. الأمر الأولاني أنه كان يفعل هذا عند نومه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يجمع كفيه ويقرأ فيهما المعوذات. لما نقول المعوذات يبقى الإخلاص والفلق والناس، ولما نقول المعوذتين يبقى الفلق والناس. فأمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان يجمع كفي عند نوم، من ضمن الأذكار يعني عند النوم، ويقرأ فيها المعوذات وينفث فيها، يعني ينفخ نفخا خفيفا في كفيه، ويمسح بهما ما استطاع من بدنه. ده هديه عليه الصلاة والسلام عند النوم. فاحنا ممكن نعمل كده؟ طبعا ممكن نعمل كده. طيب هل ممكن أضيف مع المعوذتين الفاتحة؟ ضفها. ليه؟ لأنه في حديث أبي سعيد الخدري أنه الصحابي رقى بها سيد القوم الملدوخ فشفاه الله وعافاه وقام كأنما نشط من عقاب. والفاتحة هي الشافية الكافية كما سماها أو وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب العمل الثاني اللي كان النبي بيعمله عليه الصلاة والسلام أنه كان عادة يعوذ الحسن والحسين. يعني إيه يعوذ؟ يعني يرقي الحسن والحسين بما تيسر من كتاب الله. أي آية آيتين ثلاثة من القرآن كان يعوذ ويرقي بهما الحسن والحسين. قال: فلما نزلت المعوذتان اللي هي الفلق والناس لم يعوذ الحسن والحسين بعدهما بغيرهما. يعني اكتفى لما نزلت المعوذتين اكتفى انه يرقي بهما الحسن والحسين. وطبعا الحسن والحسين ريحانتا النبي عليه الصلاة والسلام، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اختار لهما النبي أفضل ما علم من رقية القرآن الكريم وهي المعوذتان، وهما المعوذتان. فاحنا ممكن نعوذ أبنائنا كده؟ طبعا. يبقى كده بنتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فنعوذ أبنائنا بالمعوذتين. طيب ما خليها المعوذات، خليها المعوذات الإخلاص والفلق والناس. ماشي، الإخلاص ثلث القرآن. طيب كيف نعوذ أبناءنا؟ كيف نرقيهم؟ يقرأ الأب أو الأم في كفيه المعوذتين ثم ينفث فيهما ثم يمسح بكفيه ما استطاع من بدن الأولاد سواء كانوا صحيين ولا كانوا نايمين. هذا هو الهدي المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا نذكر أنه دخل يوما على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجد في البيت طفلا يبكي مش مبطل، يحصل على طول في البيت، يعني في بيوتنا على طول الولاد بكاء وصياح وصراخ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال هذا الطفل؟ ماله؟ هل استرقيتم له من العين؟ ممكن يكون الصراخ بتاع الطفل ده والعياط المستمر ده عمال على بطال، ممكن يكون عين أصابت الولد، ممكن يكون حسد، ممكن تكون نظرة، يعني المعاني الثلاثة دي في واحدة، حسد، عين، نظرة، كلها واحد. فهل استرقيتم له من العين؟ يعني كأنه يقول لعائشة: ارقوا الولد ده من العين اللي مخلياه على طول يبكي ليه النهار دي أو عمار على بطال. لكن طبعا عايز أفرق بين الحالة دي اللي هي بتبقى عارضة وطارئة على الطفل، الولد كويس بس النهاردة طالع في العياط عمال على بطال، أو ممكن تكون ده أصابته عين أو حسد أو نظرة، أمرقوا الأب والأم يرقي سواء بقى في الليل في النهار، سواء الولد صاحي سواء الولد نايم. لكن في فرق بين الحالة دي وحالة ما الولد من ساعة ما اتولد وهو طبيعته كده، في عيل نكدي من ساعة ما اتولد وهو اتولد على البكاء بيبكي عمال على بطال، رضع يبكي، ما رضعش يبكي، لعبوه يبكي، ما لعبوهوش يبكي، أكلوه يبكي، ما أكلوهوش يبكي، أول ولد طبيعته كده. فنرقي لعل الله عز وجل يعني يشفيه ويعافيه ببركة الرقية الشرعية. لكن أنا بنبه ليه؟ لأنه إحنا ممكن نعمل كده مع الولد اللي هو طبعه كده، ولد من ساعة ما اتولد وهو عصبي خلقي بيبكي في الصغيرة والكبيرة، فنرقيه مرة واثنين ويقول لك والله برقي يا شيخ كل ليلة، والأم تقول والله يا مولانا برقي كل شوية برقي، لكن مش منتفع بالرقي. هو ده بقى طبعه كده، خلقته كده كما يقولون. نعمل ايه؟ نرقي ايضا بين الحين والحين وندعي له بالشفاء والعافية، ولعل الله عز وجل أن ينفعه يوما وأن يرفع عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: هل تقضى السنن الرواتب وأذكار الصلاة وأذكار الصلوات سواء طال الوقت أم قصر؟ يعني أظن في حلقة قريبة كنا بنتكلم على قضاء المستحبات، وذكرت لحضراتكم أنه أهل العلم يقولون قضاء الفرائض فرض لازم. واحد فاته أداء الزكاة فرض عليه أديها النهاردة، واحد فاتته زكاة الفطر ما أدهاش لحد ما نصلينا العيد وكلنا وشربنا وروحنا وجينا، فرض لازم، هي دين الله في عنقه. واحد ما صلاش امبارح، ما صلاش ظهر ولا عصر لحد المغرب ما أذنت، الفوائد دي من الفرائض فرض على العبد انه يؤديه، اقضوا الله فالله حق بالقضاء. وفي المقابل ايضا المستحبات والنوافل يستحب للعبد ان كان حريصا عليها انه يقضيها. والذي اسس لهذه المسألة فعله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أنه يوما شغله الناس أن يصلي السنة البعدية لصلاة الظهر. نعرفين أنه من الرواتب المؤكدة أربع قبل الظهر وركعتان بعده، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم شغل عن الركعتين بعد الظهر. فلما دخل بيت أم سلمة بعد العصر صلاهما في هذا التوقيت، مع أنه في نهي عن الصلاة في هذا التوقيت نوافل من بعد العصر حتى تغرب الشمس ومن بعد الفجر حتى تشرق الشمس، حديث مشهور. خلى الامر ده خلى لفت نظر ام سلمة فارسلت الجارية اسألي انت نهيت عن الصلاة بعد العصر نفلا ما انت بتصلي ايه دلوقتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هما الركعتان كنت اصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الان. اذا هو الان يؤسس لمشروعية قضاء الفوائد من النوافل الرواتب من باب اولى غير النوافل اللي هي غير راتبة يعني من الصلوات او غيره. لو اضفت الى هذا حديث امنا عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته حزبه من الليل اللي هو قيام الليل يعني صلى من النهار 12 ركعة صلى من النهار عوضا قضاء عما فاته من قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعة عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا ذكرت فيما سبق أنه يعني ابن القيم له قول في المسألة دي يعني عشان النبي قضاهم عشان صلاة الليل في حقه فريضة عليه الصلاة والسلام أما صلاة الليل في حقنا إحنا فهي نافلة. لكن عموما هذا لا يخرق المبدأ العام أنه كما يجب قضاء الفرائض الفائتة فإنه يستحب قضاء النوافل الفائتة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته. هو بيسأل يقول عندي صلوات فائتة أيام عدم الالتزام والتي قاربت بضع سنين وكنت في هذا التوقيت أترك الصلاة بالكلية أو أجمع أيام متتالية أو إلى آخره. الشاهد هل يا ترى يجب علي القضاء لهذه الصلوات الفائتة أم أخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحافظ على النوافل في هذه المسألة؟ يعني أخذ قول الجمهور بالقضاء ولا قول الإمام ابن تيمية ومن تابعه أو بمعنى أدق قول الحنابلة ومن وافقهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو رأس من رؤوس الحنابلة رحمه الله وكذلك تلميذه الإمام ابن القيم، مع الوضع في الاعتبار أنه مش أقدر أحصي المدة كم كانت بالتمام والكمال. والله يا أخي الحبيب طبعا كما ذكرت اللي هو السائل يعني ان مسألة قضاء الفوائد من الفرائض فيها خلاف مشهور بين اهل العلم على قولين. قول الاول ذهب اليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والاحناف وغيرهم انه يجب قضاء الفوائد من الفرائض صلوات او غيره، وحجتهم في هذا أنها دين الله عز وجل، فهذا قول الجمهور وجوب قضاء الفوائد، وحجتهم في ذلك أنها دين في عنق العبد، وحجتهم في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالقضاء أو أوفوا الله فالله أحق بالقضاء. أما الحنابلة ومن وفقهم حقق المسألة أكثر شوية شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك وفقه الإمام ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى إنه لا أبدا لا يجب عليه قضاء الفوائد من الفرائض، لأنه لما كان تاركا للصلاة بالكلية كان كافرا، والكافر لا يطالب بفروع الشريعة. هنقول للكافر صلي إزاي؟ أمال يعمل إيه؟ لا، لما يلتزم نقول له أكثر من صلوات النوافل عوضا عما فاتك من الفرائض. والحقيقة هذا القول ليس مستساغا مستقيما مع أصول الشريعة. ليه؟ يعني هو لما كان تاركا للصلاة كان الحنابلة وما زالوا يعتقدون أنه كافر خارج من الملة. طيب لما هو كان كافر خارج من الملة لما أسلم أنه بدأ يصلي خلاص أسلم، بنطلبه ليه بكثرة النوافل عوضا عما تركه لما كان كافرا؟ ده كلام مش مستقيم، ده كلام مش مستقيم. الأمر الثاني أو الملاحظة الثانية، إحنا بنسأل السؤال ده على لسان الجمهور طبعا، مش إحنا مش أنا يعني، بنقول هل تغني النافلة عن الفريضة؟ النافلة تغني عن الفريضة؟ يعني مثلا رجل عليه صلاة الظهر 4 ركعات الظهر، ممكن الرجل ده يقول يا جماعة انتوا لكم عند 4 ركعات فريضة، انا اصلي 40 ركعة نافلة، انا اصلي بلاش 40، اصلي 400 ركعة نافلة، اصلي 4000 ركعة نافلة ومش اصلي الظهر او عوضا عن صلاة الظهر، ده يمشي؟ ما يمشيش طبعا. لو صلى 1000000000 ركعة نافلة لا تغني عن ركعتين فريضة بتوع الصبح مثلا. ليه؟ لأنه أصلا النوافل لا تقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض. هيشتبه علينا وعليهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاة. قال في الحديث عليه الصلاة والسلام فإن انتقص من صلاته شيء قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبد من نوافل فتكمل به ما انتقص من فريضته؟ فقالوا ها النوافل هتكمل نقص الفرائض. بس شوف الجمهور قالوا النوافل هتكمل ما انتقص من أجر الفرائض وليس ما انتقص من أداء الفرائض. الأجر نقص في الفريضة فمن رحمة الله شوفوا له نوافل تقوم تكمل هذا الأجر الناقص من أجر الفرائض وليس من أداء الفرائض. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غير ما حديث يكتب للعبد من صلاته نصفها، هو صلى بس كتب له أجر نصف الصلاة، من ناحية الأداء أجزأ فرضه لكن من ناحية الأجر كتب له نصفها أو كتب له ربعها أو كتب له ثمنها. فاللي كتب له نصفها ولا ربعها ولا ثمنها من رحمة الله به إنه يشوف نوافله يوم القيامة فأجر النوافل يكمل ما انتقص من أجر الفرائض. لكن ليس النوافل تكمل ما انتقص من أداء الفرائض، ولذلك قول الجمهور هو الأكثر استقامة مع أدلة الشرع. فإذا كان عليك صلوات فائتة فرتب أمورك أن تقضي هذه الصلوات الفائتة، حتى لو صليت مع كل وقت وقتا آخر يبقى وقت حاضر ووقت قضاء، صليت مع الفرد الحاضر وقتين ظهر صليت معه ظهرين، عصر صليت معه عصرين، فشروعك في القضاء وعزمك الأكيد عليه إن شاء الله عز وجل ربنا يعينك ويتقبل منا ومنك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل لو وجد جرح في رجلي الأضحية هل هذا يؤثر على صحتها؟ يا سيد الحبيب لو أنك اشتريتها سليمة ثم طرأ عليها إصابة معينة وهي موجودة عندك قبل أن تذبحها فإن هذه الإصابة التي طرأت عليها لا تضر الأضحية، لأن احنا اشتريناها سليمة فاتخبطت فجرحت، هذا الجرح أو الخبطة دي لا تضرها حتى وإن أحدثت فيها عيبا طارئا، إنما المنهي عنه إيه؟ إنك تشتريها للأضحية وهي معيبة من الأصل، يعني تشتريها وهي عرجاء أو تشتريها وهي مكسورة الرجل أو تشتريها وهي عمياء أو تشتريها وهي مريضة أو هزيلة، ده ممنوع. إنما اشتريتها وبعد كده اتخبطت أو أصيبت أو عرجت أو غيره فإن هذا العيب الطارئ عليها لا يضرها، إنما إن ضحيت بها إن شاء الله التضحية صحيحة، ونسأل الله لنا ولك القبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول أنا مسلم أعمل وأقيم في دولة سريلانكا والقانون في الدولة هناك زي الهند تماما يمنع ذبح الأبقار، فهل يجوز ذبحها في الأضاحي في الخفاء أم الأفضل أن أذبح خروفا؟ والله يا سيدي الحبيب، لو من الله عز وجل عليك وحدك أن تذبح بقرة، بقرة طبعا تجزئ وزيادة في الأضحية عن الشخص بأسرته، أو أن تشتركوا سبعة في بقرة، فإن هذا موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، موافق لفعل الصحابة رضي الله عنهم، كان هذا في حديث جابر بن عبد الله، وهذا في حديث عبد الله بن عباس عن البدنة سبعة، وحديث ابن عباس عن البدنة عشرة، وفي البقرة سبعة هنا وهنا. فإذا استطعت أن تذبح أو أن تذبحوا البقرة في الخفاء دون أن يصيبكم ضرر من الدولة نفسها، يعني لا يعني ما حدش يبلغ عنكم، يعني ما حدش يضبطكم متلبسين بذبح البقرة، هم هناك بيعبدوا البقر والعياذ بالله، يعني أنت كده ذبحت إلههم، ذبحت ربهم، فخير وبرك اذبح مدام في الخفاء وضامن إن شاء الله ما فيش مشكلة ولن يصيبك بهذا شيء من الضرر. أما لو غلب على ظنك إنه لو ذبحتها حتى في الخفاء هيطلع لك دبوس من تحت الأرض يبلغ عنك، وفي هذه الحالة أنت مخالف لقانون الدولة، وأنت ذبحت ربهم وذبحت إلههم، ربما يحكموا عليك بالإعدام شنقا، وربما يحكموا عليك بالإعدام حرقا. فإن غلب على ظنك وقوع هذا الضرر خلاص استبعد البقر تماما، ويمكنك في هذه الحالة أن تضحي بالخروف أو أن تضحي بشيء من الماعز، مع العلم أنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الخراف، يعني كانت من الكباش، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجوئين كما قال الصحابي رضي الله عنه. فحينئذ مع حالتك واضطرارك ستكون تضحيتك بالخروف إن شاء الله طيبة ومستحبة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل برضو يتحدث عن الأضحية، يقول اشتريت أضحية للعيد وبعد نقلها إلى المنزل اكتشفت أن بها مرض سيلان في الأنف، يبدو أنها مصابة بالبرد، صحيح عندها نزلة برد أو عندها حاجة يعني في الأنف والأذن، أو ربما تكون مصابة بكورونا مثلا، لكنها نشيطة وبصحة جيدة ولله الحمد، فيعني يسأل طبعا عن ذبحها. خلاص احنا ذكرنا منذ لحظات انه اذا الانسان منا اشترى الأضحية وهي سليمة ولله الحمد خالية من العيوب الظاهرة، ثم طرأ عليها الشيء وهي في البيت قبل ان نذبحها قبل يوم العيد، خلاص هي أضحية سليمة وصحيحة تماما، وهذا العيب او الشيء اللي ظهر فيها لا يضرها ابدا ولا يمنع التضحية بها. زائد انه مسألة ان هي عندها شوية زكام ولا شوية رشح وشوية يعني مصابة بنزلة برد، هذا ليس المرض اللي هو ورد في الحديث اللي هو أربع لا تجزئ في الأضاحي منها المريضة البين مرضها، لكن الكلام ده عن الأمراض الشديدة الخطيرة، فإن شاء الله أضحيتك صحيحة وسليمة، ونسأل الله لنا ولك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول لو الإنسان أراد شيئا من الله عز وجل زي نجاح أو زواج، وبدأ يصلي كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا ويدعو الله عز وجل كثيرا لينال مراده، هل هذا الدعاء يقبل أم لأنه لأجل غرض دنيوي يبقى حرام؟ لا أبدا مش حرام، إنما الإنسان إذا أراد أن ينعم الله عز وجل عليه بنعمة الشفاء هيعمل إيه؟ ادعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب اشفين. طب إذا أراد أن ينعم الله عز وجل عليه بسعة الرزق يدعي ربنا ارزقني يا رب. إذا أراد أن ينعم الله عز وجل عليه بالزواج يا رب زوجني، يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى. طب إذا أراد أن يغفر الله له أبو مات يا رب اغفر لي يا رب ارحمني وهكذا. فالدعاء الإنسان منا يجتهد فيه مع الله عز وجل كلما كان له حاجة عند الله تبارك وتعالى، حاجات الآخرة حاجات أساسية لا تنسى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي. فالإنسان يكثر الدعاء بأغراض الآخرة، ولا يمنع هذا أن يدعو بمصالح الدنيا أيضا، بالتوفيق والسداد والنجاح والرزق وصلاح الأولاد والذرية والزواج وغيره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء الجامع، الجامع لخير الدنيا ولخير الآخرة. كان يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا كل شيء بقى، عنوان كبير جدا حط تحتيه كل مطالبك في الدنيا. ربنا آتنا أو اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أو كان برضو يدعو النبي من الأدعية الجامعة، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، عاجله يعني خير الدنيا وآجله يعني خير الآخرة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. دي الأدعية الجامعة أفضل، نفضل أقول زوجني وارزقني وشفيني وعافيني وأصلح الواد وأصلح الزوجة. اجمع هذا الدعاء في الدعاء الجامع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت كده طلبت خير الدنيا والآخرة واستعذت من شر الدنيا والآخرة. هذه الأدعية كلما كانت أدعية جامعة وكلما كانت أدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلما كانت هذه الأدعية مع استيفائها للشروط كانت أرجى للقبول عند الله تبارك وتعالى. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. وقت حلقتنا قد انتهى، لم يبق إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأشكر فريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء وجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.